بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الطلاق: باب قول الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال: إن الله حرم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة: ربها عيسى وهو عبد من عباد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. لخص الحافظ رحمه الله فوائد حديث عائشة في قصة بريرة تحت ما قرئ بالأمس، الباب 17 برقم 5284. وكان قد ذكر أن فوائده قد صنف فيها من صنف، ووعد أنه سيذكرها، فقال في حديث 5279: وقد قدمت في العتق أن العلماء صنفوا في قصة بريرة تصانيف، وأن بعضهم أوصلها إلى 400 فائدة. ثم قال في آخر البحث، قال: وسأذكر فوائده بعد بابين إن شاء الله تعالى، أي تحت الباب 17. وفى بهذا، فقال رحمه الله: في قصة بريرة من الفوائد، وقد تقدم بعضها في المساجد، أي أنه لا على سبيل الحصر، فإنه قد قدم بعض تلك الفوائد في كتاب المساجد 456، وفي الزكاة 1493، والكثير منها في العتق أيضا 2536. في هذا الحديث جواز المكاتبة بالسنة تقريرا لحكم الكتاب، وقد روى ابن أبي شيبة في الأوائل بسند صحيح أنها أول كتابة كانت في الإسلام، ويرد عليه قصة سلمان أنها قديمة، فيجمع بأن أوليته في الرجال وأولية بريرة في النساء. وقد قيل إن أول مكاتب في الإسلام أبو أمية عبد عمر، وادعى الرويان أن الكتابة لم تكن تعرف في الجاهلية وخولف، انتهى كتابة بريرة من الأوائل، كاتبت فوفت، يعني حيث أنها حين أدت ما عليها صارت حرة. ويؤخذ من مشروعية نجوم الكتابة البيع إلى أجل، نجوم الكتابة يعني أقساط، القسط الأول القسط الثاني محدد يعني بمبالغ، وهذا الثالث إلى أن ينتهي الكتابة، البيع إلى أجل والاستقراض ونحو ذلك، وفيه إلحاق الإماء بالعبيد، لأن الآية ظاهرة في الذكور. وفيه جواز كتابة أحد الزوجين الرقيقين، ويلحق به جواز بيع أحدهما دون الآخر. إذا كاتبت وحررت ملكت نفسها إلا أن ترضى بالبقاء معه، وهكذا إذا بيعت انفصلت عنه. وجواز كتابة من لا مال له ولا حرفة، اعتبار توكل على الله ويعطى من الزكاة، قد يكاتب وليس له قدرة على ذلك ولكن يعطى من الزكاة وتوكل على الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله، والمكاتب. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم سلمان أن يكاتب وليس له شيء، وأدى الله عنه بذلك الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، فوزن اليهودي ما طلبه مقابل تحريره، وأعانه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بما اشترطه عليه من تفقير كذا وكذا، من غرس كذا وكذا نخلة، ومن توفيق الله سبحانه وتعالى أنها كلها صلحت ولم يفسد منها شيء، فصار حرا. وقال وفيه جواز كتابة من لا مال له ولا حرفة، فيه نظر لأنه لا يلزم من طلبها عشان الإعانة على حالها أن يكون لا مال لها، وما مالها مال، كانت أمة. وفيه جواز بيع المكاتب إذا رضي ولم يعجز، عجز نفسه إذا وقع التراضي بذلك، وحمله من منع على أنها عجزت نفسها قبل البيع، احتاج إلى دليل. ويؤخذ منه أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء، ما بقي عليه درهم، عبد بقدر ما بقي عليه لا يكون حرا حتى يؤدي جميع ما كاتب عليه. وفيه جواز بيع المكاتب والرقيق بشرط العتق، وأن بيع الأمة المزوجة ليس طلاقا كما تقدم تقريره قريبا، وأن عتقها ليس طلاقا ولا فسخا لثبوت التخيير، ولو طلقت بذلك واحدة لكان لزوجها الرجع ولم يتوقف على إذنها، أو ثلاثا لم يقل لها لو راجعته، لم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته، لأنها ما كانت تحل له إلا بعد زوج آخر، وأن بيعها لا يبيح لمشتريها وطعها، لأن تخييرها يعني لو كان طلاقا يعني بيعها يكون بامرأة متزوجة. وجواز سؤال المكاتب من يعينه، يجوز المسألة في ذلك لأنه أمر اضطراري، يعينه على بعض نجومه وإن لم تحل. بريرة طلبت من عائشة أن تعينها، وأن ذلك لا يقتضي تعجيزه. وجواز سؤال من لا يضطر السائل إليه في الحال، يعني ولو لم يكن مضطرا له في الحال كما في حديث قبيصة، هذا السؤال نظيره من حيث الجواز. ويأخذ منه جواز شراء من يكون مطلق التصرف، تصرف السلعة بأكثر من ثمنها، وجواز سعي المرقوق. ويأخذ فيه بطلان الشرط الفاسد، كل شرط ليس في كتاب الله فهو فاسد باطل وإن كان مئة شرط، في المعاملات وصحة الشروط المشروعة لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وتقدم في كتاب الشروط 2729. ويؤخذ منه أن من استثنى خدمة المرقوق عند بيعه لم يصح شرطه، وأن من شرط شرطا فاسدا لم يستحق العقوبة إلا إن علم بتحريمه وأصر عليه، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، لأنه اشترط أن يكون ولا لهم، يعني لا بأس يقول من أراد أن يشتريها ويحررها لا بأس، ولكن يكون ولاؤها لنا، هذا شرط باطل، الولاء لمن اعتق وليس لمن اشترط ما ليس له. ويؤخذ منه أيضا أن من تبرع عن المكاتب بما عليه عتق، واستدل به على عدم وجوب الموضع عن المكاتب، جواز إبطال الكتابة وفسخ عقدها وثبوت الولاء للمعتق والرد على من خالفه، ومشروعية الخطبة في الأمر المهم، حين بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنهم اشترطوا أن تشترى من يعطيهم القيمة، اشترطوا أن من يعطيهم قيمة بريرة، ومع ذلك يبقى الولاء لهم، فسيصير المشتري الآخر الذي اشتراها لا ولاء له ولا فائدة له من الشراء، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أحد المواضع التي غضب فيها، وخطب قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله في حكمه وشرعه فهو باطل وإن كان مئة شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. وجواز اليمين فيما لا تجب فيه، ولا سيما عند العزم على فعل النبي، وأن لغو اليمين لا كفارة فيه، الناس حلفت أن لا تشترط ثم قال لها نبي اشترطي اشتريها واشترطي لهم الولاء، وهذا الشرط الذي طلبوه باطل تنخيلا بهم. ومناجات الاثنين بحضرة الثالث في الأمر يستحيا منه المناجاة المناجي ويعلم أن ما ناجاه يعلم الثالث، ويستثنى من ذلك أنه الوارد فيه أنه لا يتناجي اثنان دون الثالث، شير إلى حديث ابن عمر أنه يتناجي اثنين دون الثالث. وفيه جواز سؤال الثالث عن المناجاة المذكورة إذا ظن أن له تعلقا به، وجواز إظهار السر في ذلك، وجواز المساومة في المعاملة، وأن الكافر يرث ولا عتيقه المسلم، يعني لو أعتقه وهو كافر، لو أنه الكافر أعتق مسلما فسيكون الولاء للكافر، وما سيرثه بنسب يرثه بالولاء، ويكون مخصصا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وإن كان لا يرث قريبه المسلم، وأن الولاء لا يباع ولا يوهب، تقدم في العتق ويؤخذ منه أن معنى قوله في الرواية الولاء لمن أعطى الورق أن المراد المعطي المالك، وثبوت الخيار للأمة إذا عتقت على التفصيل المتقدم أن خيارها يكون على الفور، يعني إما تختار نفسها وتفارق زوجها بغير طلاق، وإما تختار زوجها وتبقى معه صابرة على رقه. قال واتفقوا على أنه إن مكنته من وطئها سقط خيارها، يعني لو أنها عتقت ثم بعد العتق مكنته من نفسها أنها ما عاد لها خيار، لأنها لو كانت اختارت نفسها لما مكنته من نفسها ولا ذهبت تزوجت، لكن هذا يدل على أنها لا تزال لها رغبة فيه فلا خيار لها. واختلف فيما لو وطأها قبل علمها بأن لها الخيار هل يسقط أو لا على قولين للعلماء، أصحهم عند الحنابلة لا فرق، وعند الشافعي يعذر بالجهل، وفي رواية الدارقطني إن وطأك فلا خيار لك. ويؤخذ من هذا الزيادة أن المرأة إذا وجدت بزوجها عيبا ثم مكنتهم الوط بطل خيارها، لأن العبد ما معيوب بعد أن حررت صار به عيبا لإصبار أنه ليس كفءا لها. فيه أن الخيار فسخ لا يملك الزوج فيه رجعة، وفيه إبطال قول من زعم استحالة أن يحب أحد الشخصين الآخر والآخر يبغضه، يعني هذا قد يحصل، أنت لا تظن أنك قد تحب إنسانا والآخر لا يحبك هذا الذي تحبه، والشاهد قصة بريرة كيف كان مغيث يحبها حبا شديدا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم العباس ألا تعجب يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث، فهي فارة منه لا تريد تراه بعد التحرير، وهو بعدها يبكي ودمعه تسيل. قال نعم يؤخذ منه أن ذلك هو الأكثر الأغلب، أنه إذا أحببت إنسان أحبك، ولكن قد يوجد تحب إنسان ويبغضك. ومن ثم وقع التعجب لأنه على خلاف المعتاد، وجوز الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة نفع الله به أن يكون ذلك ما ظهر من كثرة استمالة مغيث لها بأنواع من الاستمالات، كإظهاره حبها وتردده خلفها وبكائه عليها، مع ما ينضم إلى ذلك من استمالته لها بالقول الحسن والوعد الجميل والعادة في مثل ذلك أن يميل القلب، ولو كان نافرا فلما خالفت العادة وقع التعجب ولا يلزم منهم ما قال الأولون. وفيه أن المراد إذا خير بين أن المرأة إذا خير بين مباحين فآثر ما ينفعه لم يلم، ولو أضر ذلك برفيقه جميل، فإن بريرة آثرت ما ينفعها ولو حصل الضرر بمغيث. وفيه اعتبار الكفاءة في الحرية، المملوك ليس كفؤا للحرة، وهذا أمر عند أهل العلم، وفيه سقوط الكفاءة برضا المرأة التي لا ولي لها، سقوط الكفاءة يعني لو أنها رضيت به لسقطت كفاءتها فيما بينهما ورضيت بعبد مملوك. وأن من خير امرأته فاختارت فراقه وقع وانفسخ النكاح بينهما، أو قال أمرك إليك إن شئت إن شئت الفراق فهو فراق، يعني طلاق، وإن شئت البقاء فهو بقاء. هذا الحديث يدل على ذلك، وأيضا تخير النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه، وأن المرأة إذا ثبت لها الخيار فقالت لا حاجة لي به ترتب على ذلك حكم الفراق. وفيه جواز دخول النساء الأجانب بيت الرجل سواء كان فيه أم لا، رجل سواء يعني من حيث أنها على نسائه. وفيه أن المكاتبة لا يلحقها من إثق ولدها ولا زوجها، لا يلحقها في الإثق، المكاتبة لا يلحقها في الإثق ولدها ولا زوجها. زوجها الآن كاتبت بريرة وما لحقها مغيث في الكتابة والحرية، وقد يكون لها ولد ولم يلحقها ولدها في الكتابة والحرية، بل بقي مع أبيه مغيث على أنه مملوك إن وجد ذلك. وفيه تحريم الصدقة النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، وجواز التطوع منها على من يلتحق به، تحريم الصدقة الفرض كأزواجه ومواليه، وأن موالي زوج النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم عليهن الصدقة. فيه نصح أهل الرجل له من الأمور كلها، في الأمور كلها، وجواز أكل الإنسان من طعام من يسر بأكله منه ولو لم يأذن له، فبريرة تسر بأكل النبي صلى الله عليه وسلم من هديتها، وجواز صدق على من يمونه غيره، يعوله غيره، قصة بريرة من قصة اللحم. ويجوز المرأة أن تدخل إلى بيت زوجها ما لا يملكه بغير علمه، قد أدخلوا برمة بريرة ولحم بريرة بغير ما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تتصرف في بيته بالطبخ وغيره بآلته ووقوده، وجواز أكل المرء ما يجده في بيته إذا غلب الحل في العادة، وأن لمن تصدق عليه بصدق أن يتصرف فيها بما شاء ولا ينقص أجر المتصدق، وأن لا يجب السؤال عن أصل المال الواصل، ومشاورة المرأة زوجها في التصرفات، وسؤال العالم عن الأموال الدينية، وإعلام العالم بالحكم لمن رآه يتعاطى أسبابه، وجواز مخالفة المشير فيما يشير به في غير الواجب، استحباب شفاعة الحاكم في الرفق بالخصم حيث لا ضرر ولا إلزام، شفع النبي صلى الله عليه وسلم لمغيث ولم يلزمه، ولا لوم على من خالف ولا غضب ولا غضب، ولا لو عظم قدر الشافع ولو عظم قدر الشافع، وترجم له النسائي شفاعة الحاكم في الخصوم قبل فصل الحكم، ولا يجب على المشفوع عنده القبول، ويؤخذ منه أن التصميم في الشفاعة لا يسوق فيما تشق الإجابة فيه على المسؤول، يعني لو قال أنا أشفع ولا ترد شفاعتي أو لا ترد، هذا ما هو له، ليس له، الشافع شافع، ليس له أن يقول لا ترد شفاعتي ويغضب إذا ردت، بل يكون على وجه العرض والترغيب. أما إذا كان يقول لا فهذا قد حكم وإلزام، وجواز الشفاعة قبل أن يسألها المشفوع، يعني مغيث ما سأل ما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم، شفعته أجر. وحسن أدب بريرة لأنها لم تفصح برد الشفاعة، وإنما قالت لا حاجة لي فيه. وفيها أن فرط الحب يذهب الحياء لما ذكر من حال مغيث، وغلبت الوجد عليه حتى لم يستطع كتمان حبها. وفي ترك النكير عليه بيان جواز قبول عذر من كان في مثل حاله ممن يقع منه ما لا يليق بمنصبه إذا وقع بغير اختياره، واستنبط من هذا معذرة أهل المحبة في الله إذا حصل لهم الوجد في سماع ما يفهمونه منه الإشارة إلى أحوالهم، حيث يظهر منهم ما لا يصدر من اختيار من الرقص ونحوه. وهذا مما انتقد عليه العز بن عبد السلام، قال الإمام العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام: أما الرقص والتصفيق فخفة ورعونة مشبهة لرعونة مشبهة لرعونة الإناث، فلا يصلح أن يؤذر في مثل هذا يقال له إنه من شدة الوجد. هذا على طريق الصوفية. واستحباب الإصلاح بين المتنافرين سواء كانا زوجين أو لا، تأكيد الحرمة بين الزوجين إذا كان بينهما ولد لقوله إنه أبو ولدك، ويؤخذ منه أن الشافع يذكر للمشفوع عنده ما يبعث على قبوله مقتضى الشفاعة والحامل عليها، وجواز شراء الأمة دون ولدها، وأن الولد يثبت بالفراش بالفراش والحكم بظاهر الأمر في ذلك، وأن المرأة الثيب لا إجبار عليها ولو كانت معتوقة، وجواز خطبة الكبير والشريف لمن هو دونه، وحسن الأدب في المخاطبة حتى من الأعلى مع الأدنى، وحسن التلطف في الشفاعة، وأن العبد أن للعبد أن يخطب مطلقته بغير إذن سيده، وأن خطبة المعتدة لا تحرم على الأجنبي إذا خطبها لمطلقها، وأن فسخ النكاح لا رجعة فيه إلا بنكاح جديد، وأن الحب والبغض بين الزوجين لا لوم فيه على أحد منهما لأنه بغير اختيار، وجواز بكاء المحب على فراق حبيبه وعلى ما يفوته من الأمور الدنيوية ومن الدينية بطريق الأولى، أنه لا عار على الرجل في إظهار حبه لزوجته، لا عار إذا أظهر حبه لزوجته، وأن المرأة إذا أبغضت الزوج لم يكن لوليها إكراهها على عشرته، وإذا أحبته لم يكن لوليها التفريق بينهما، وجواز ميل الرجل إلى امرأة يطمع في تزويجها أو رجعتها، وجواز كلام الرجل لمطلقته في الطرق واستعفافه لها واتباعها استعطافه لها اتباعها. ولا يخفى أن محل الجواز عند أمن الفتنة، هذا ما هو على إطلاقه، هي كانت يحسبها امرأته وأن في حكم امرأته، وأما أن يتبع له امرأة يحبها في الشوارع هذا يحتاج ضرب، يعني ما هي امرأته، هذه عبارة عن سفة، أما هذه بريرة كانت زوجة لا يستعطف زوجتها أن تعود إليه، أما أنه يتبع بنت الناس هذا غلط من شارع لشارع ويقول أنا أحبها. وجواز الإخبار عما يظهر من حال المرء وإن لم يفصح به، لقول صلى الله عليه وسلم لعباس ما قال، وجواز رد الشافع المنة على المشفوع إليه بقبول شفاعته، وفيها أن كلام الحاكم بين الخصوم في مشورة الشفاعة ونحوها ليس حكما، وفيها أنه يجوز لمن سئل قضاء حاجة أن يشترط على الطالب ما يعود عليه نفعه، عائشة اشترطت أن يكون لها الولاء إذا اشترتها وما بقي إلى حينه فقد حشده، هو أشار إلى أنها أكثر من 400 فائدة وحشر منها، فتجده يذكر في فائدة عدة فوائد تحت كل فائدة عدة فوائد إلى حينه إن شاء الله. إلى هنا بارك الله فيكم.